الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد في أدلة التوحيد: لا يقبل أي عمل إلا بشرطين. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى العبادة وأقسامها، ذكر أن هذه العبادة التي يتقرب بها العابد لربه سبحانه لا يقبلها الله جل وعلا إلا بتحقق شرطين اثنين. فقوله لا يقبل أي عمل، أي لا يقبله الله سبحانه وتعالى أي عمل يعمله سواء أكان قولا أو فعلا إلا بتحقيق شرطين اثنين، وهذان الشرطان ذكرهما الله جل وعلا في كتابه وبينهما رسوله صلوات الله وسلامه عليه في سنته. فعلى المسلم أن يجد ويجتهد في تحقيق هذين الشرطين كي تتقبل أعماله. فالإنسان إنما يعمل العمل ويتقرب إلى الله جل وعلا رجاء قبول هذه الأعمال، أن يقبلها الله سبحانه وتعالى. فليست العبرة بكثرة العمل في حد ذاته، وإنما العبرة بقبول الأعمال، أن تكون خالصة لله سبحانه موافقة لهدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا اختل شرط من هذين الشرطين فالعمل مردود على صاحبه غير مقبول. فمن هنا على المسلم أن يحرص كل الحرص على الفقه في الدين وتحقيق هذين الشرطين. قال رحمه الله تعالى: اعلم أخي المسلم، هداني الله وإياك للتمسك بالكتاب والسنة، أن الله لا يقبل أي عمل من أي مسلم إلا بشرطين اثنين أساسيين، وهما كما يلي: الأول أن يكون خالصا لله، فلا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله. قوله رحمه الله اعلم فعل أمر من العلم، ويؤتى بها لبيان عظيم ما يقرره الشيخ أو من كتب وقال هذه الكلمة، وفيه أن معرفة هذين الشرطين من الواجبات. وقوله رحمه الله أخي المسلم، كما قال الله إنما المؤمنون إخوة، وهذا فيه رفق الشيخ وتلطفه، وتقدم معنا الكلام على ذلك. هداني الله وإياك، أرشدني الله وإياك، ووفقني الله وإياك للتمسك بالكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك في غير ما آية. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد هذا الدعاء من هذا الإمام والعالم الهمام عليه رحمة الله، يقول أن الله لا يقبل أي عمل، أي عمل من مسلم يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لا يقبله الله جل شأنه إلا إذا تضمن وحقق هذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة، إلا بشرطين اثنين أساسيين ذكرهما الله سبحانه في كتابه بغير ما آية، وبينهما رسوله صلوات الله وسلامه عليه في سنته بيانا شافيا كافيا. قال: وهما كما يلي: الأول أن يكون خالصا لله، هذا العمل الذي تعمله وتتقرب به إلى الله لا يقبله الله إلا إذا كان خالصا له سبحانه. فالعامل يجب عليه أن يخلص العمل لله، فالإخلاص هو تنقية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. هذا العمل الذي تعمله من صلاة وصوم وحج وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك، لابد أن يكون العامل فيه يريد وجه الله. العامل لهذا العمل الذي يتقرب به إلى الله سبحانه لابد أن يكون خالصا لوجهه، لا يريد ثناء ولا شكورا، لا يريد دنيا أو متاع زائل، وإنما يريد وجه الله ورضا الله سبحانه والثواب منه جل شأنه. فالإخلاص هو تصفية العمل. العمل هذا الذي تعمله تشوبه شوائب وتكدر صفوه مكدرات، وهي الشرك. فالإنسان يجاهد نفسه على تصفية عمله وتنقيته مما قد يشوبه من الشرك بصالح النية، وصالح النية أن تريد بذلك العمل وجه الله، كما قال الله جل وعلا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وكما قال سبحانه: إنما نطعمكم لوجه الله. والله جل وعلا أمرنا بإخلاص الدين له في غير ما آية، كما سيأتي معنا في الآيات التي ذكرها المصنف والمؤلف رحمة الله عليه. قال الأول: أن يكون خالصا لله، هذا العمل أن يكون خالصا لله. واحذر رعاك الله من الشرك والرياء. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الإمام أحمد في المسند من حديث محمود بن لبيد قال صلوات الله وسلامه عليه وهو يخاطب الصحابة الكرام: خير ولد آدم بعد الأنبياء والرسل، يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فالرياء ينافي الإخلاص، قد ينافي أصله وقد ينافي كماله الوجه. وخافه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خيرة الخلق بعد الأنبياء والرسل، فلخوفنا على أنفسنا من الشرك الأكبر من باب أولى. فالإنسان يتفقه في الدين، فالعمل الذي لا يكون خالصا لله مردود على صاحبه، كما جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، يقول الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال الأول: أن يكون خالصا لله، فلا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله. فمن لم يوحد المعبود سبحانه فكل عمله مردود. الذي يشرك الشرك الأكبر عمله حابط، والذي يرائي في عمله رياء أصغر ولم ينتهي ولم يجاهد نفسه فعمله مردود غير مقبول. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فإن الله جعل الإخلاص والمتابعة سببا لقبول الأعمال، فإذا فقد لم تقبل الأعمال. ساق الشيخ رحمه الله تعالى آيات في بيان وجوب إخلاص الدين لله، وأن العابد يبتغي بعمله وجه الله. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. فقوله أنزلنا من الأدلة المتكاثرة المتضافرة على علو الله سبحانه، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. فالله جل شأنه عال على خلقه، مستوى على عرشه، استواء يليق بجلاله. إن أنزلنا إليك أيها الرسول الكريم هذا الكتاب العظيم وهو القرآن، وهذا القرآن كله في التوحيد كما بيّن ذلك ابن القيم عليه رحمة الله وغيره. فاعبد الله، أي وحده، لا شريك له، اعبد الله وحده، وادع الخلق إلى ذلك كما قاله ابن كثير مخلصا له الدين. قال ابن كثير: وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده، وأنه ليس له شريك ولا عديل ولا نديل. وهذا هو موطن الشاهد، مخلصا له الدين. أمر الله جل وعلا بعبادته مخلصا له الدين. ثم قال الله: ألا لله الدين الخالص. قال ابن كثير: أي لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له. وهذا الموطن الثاني من الآية الكريمة. فيجب على كل مسلم ومسلمة إخلاص الدين لله سبحانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: ولا بد في عبادته من أصلين، في عبادة الله سبحانه وتعالى من أصلين، أحدهما إخلاص الدين لله، والثاني موافقة أمر الله الذي بعث به رسله. هذا كلام شيخ الإسلام في رسالته الماتعة التدمرية. قال: وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل، قال ابن جرير: يا محمد لمشركي قومك، إني أمرت، أي أمرني ربي، أن أعبد الله مخلصا. قال ابن جرير: مفردا له طاعتي وعبادتي، مخلصا له الدين. دل أن الإخلاص واجب من الواجبات وفرض من الفروض المؤكدات. وموطن الشاهد: مخلصا له الدين، أن أعبد الله مخلصا، لأن من الناس من يعبد الله لكنه ليس بمخلص، فيعبد غيره، يذبح لغير الله ويستغيث بالأموات وغير ذلك. والإخلاص عباد الله شأنه عظيم، ومن وفقه المولى الجليل لإخلاص العمل له واتباع رسوله فقد امتن الله عليه بأعظم نعمة، أن هداه للإسلام ومتابعة رسول الله. ومن أحسن ما قاله شيخ الإسلام عليه رحمة الله، قال: والإخلاص، يعني يتكلم عليه رحمة الله في فضل الإخلاص وبيانه، فقال: والإخلاص لله أن يكون الله هو مقصود المرء ومراده. أنت إذا تصدقت، ما الذي في قلبك؟ ما الذي تريده؟ وما الذي تقصده بهذه الصدقة وهذه النفقة وهذه العطية؟ إن كان مرادك الله سبحانه، تريد وجه الله وتحتسب الأجر منه سبحانه يثيبك، فهذا هو الإخلاص. أما إن كانت نيتك ومرادك وقصدك أن يثني الناس عليك فيقولون فلان جواد وفلان كريم، فهذا هو الرياء، يا ذنب الله رب العالمين. ولهذا معاشر الأحبة، كان من أخطر أنواع الشرك شرك الإرادة والقصد، حيث قال بعض أهل العلم كابن القيم وغيره: هو البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. يعني في ظاهر أمره يكون مخلصا متابعا، وفي باطن أمره في قلبه خراب لا يعلمه إلا الله. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا كان مرائيا ولم يكن مخلصا. ودل على ذلك الرواية الأخرى التي جاءت: فيما يبدو للناس، أي فيما يظهر، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، في ظاهر أمره أنه يعمل بعمل أهل الجنة لكنه كان مرائيا، لم يرد وجه الله جل وعلا، فحصل منه أنه لم يحقق هذا الشرط، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. كان بعض أهل العلم والإيمان إذا قرأوا حديث عبد الله بن مسعود هذا جثوا على الركب لعظيم الأمر، فالإنسان يجاهد نفسه. لهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص. فشيخ الإسلام يقول: والإخلاص لله أن يكون الله هو مقصود المرء ومراده، فحينئذ تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل أيها الرسول الكريم لهؤلاء لمشركي قومك: قل الله وحده سبحانه أعبده ولا أعبد غيره، مخلصا
له ديني. قال السعدي: كما قال الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ودلت الأدلة كذلك من السنة على وجوب إخلاص العمل لله، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وحديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وحديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. والأدلة على ذلك كثيرة. قال شيخنا عليه رحمة الله: وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله. فتحقيقك لهذه الشهادة هو أن تخلص الدين لله، أن تعبد الله وحده جل شأنه. إذن هذا هو الشرط الأول. قال: والثاني، أي من شرطي قبول العمل، أن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله جل وعلا إنما أرسل الرسل لتطاع، أرسل الله الرسل لتبين للناس ما يحبه الله سبحانه وتعالى وما يكرهه ويأباه، فيعمل المؤمن بما يحبه الله ويجتنب ما يكرهه ويأباه. أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين، فالفلاح كل الفلاح في اتباع الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: والثاني أن يكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تتعبد الله بالبدع وبالأهواء والآراء والأدواء. بعض الناس ترى أنه يحدث في دين الله المحدثات، وهو بزعمه يتقرب إلى الله رب الأرض والسماوات، وما علم هذا المسكين أنه بهذا الفعل قد تسبب في مقت الله له وغضبه عليه. فالله جل وعلا أرسل رسوله ليطاع، وأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليعبد الله سبحانه بما شرع على ألسنة رسله، لا بالأهواء والبدع. فعلى المسلم أن يحقق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. وهذا عباد الله لا يتأتى إلا بالعلم، العلم الشرعي، أن تتفقه في دين الله وأن تتعلم مراد الله. وهنا كلام لابن القيم، قيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة، يقول عليه رحمة الله: إن العلم إمام العمل وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به، فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه، كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. والأعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له، فالعمل الموافق للعلم هو المقبول، والمخالف له هو المردود. فالعلم هو الميزان وهو المحك. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه، وهو أن يكون موافقا لسنة رسول الله مرادا به وجه الله، ولا يمكن ولا يمكن العامل، قد يكون ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم. هذا موطن الشاهد، يجمع هذين الوصفين من الإخلاص والمتابعة إلا بالعلم. قال فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول لم يمكنه قصده، وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده، فلولا العلم لما كان عمله مقبولا، فالعلم هو الدليل على الإخلاص وهو الدليل على المتابعة. وهذا من نفيس كلام هذا الإمام عليه رحمة الله، خلاصته أنك تتعلم. نحن نقول لا يقبل العمل إلا بالإخلاص والمتابعة، فأنت لا تعرف الله، فإذا تعلمت فعرفت الله بأسمائه وصفاته كنت من أهل الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كيف تحقق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعلم سنته؟ فمثلا في الصلاة، قوله صلوات الله وسلامه عليه صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا لم تعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتعلمها فكيف ستعمل بها؟ في الحج، قوله صلوات الله وسلامه عليه خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فإذا لم تتعلم صفة حجه صلوات الله وسلامه عليه فأنى لك أن تعمل بها. قال فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قوله صلوات الله وسلامه عليه من فيه عموم المحدث، وأحدث أي أوجد شيئا في الدين لم يكن، في أمرنا أي في ديننا وهذه الشريعة، ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. قد جاءت الأدلة الكثيرة المتكاثرة في ذم البدعة وأهلها، فاحذر رعاك الله، احذر أيها المسلم من المحدثات، وتب إلى الله رب الأرض والسماوات، وتعلم دينك واعمل به. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث، من ابتدع في هذا الدين بدعة فهي مردودة عليه. مثاله ما يفعله بعض جهلة المسلمين هداهم الله من الاحتفال بمولده صلوات الله وسلامه عليه، هم يقولون إنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ادعوا محبته فخالفوا سنته، دل على أن ادعاءهم لمحبته غير صحيح. قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهل احتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوم مولده؟ هل احتفل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم بيوم مولد رسول الله؟ الجواب لا. هل احتفل أهل القرون الأولى الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ الجواب لا، لو كان خيرا لسبقونا إليه. فهنا صار هذا الأمر محدثا، محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم هو باتباعه، اتفاء أثره، تعلم سنته والعمل بها ظاهرا وباطنا، لا بالإحداث في الدين. مفهوم الحديث من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح. وقد تكلم الأئمة رحمهم الله على هذا الحديث وهو أصل من أصول الإسلام. قال النووي رحمه الله وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات، صريح في رد كل بدعة، فكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واحذر ممن يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فهؤلاء أفسدوا وأضلوا. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. وقال ابن رجب رحمه الله هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة، أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها. في ظاهرها هذا حديث ميزان، بمعنى أن الإنسان ينظر في ظاهر عمله، وليس لنا إلا الظاهر والسرائر لله جل شأنه، فما كان موافقا للسنة قبل وما كان مخالفا لها رد. كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها في القلوب، العمل بإخلاصه لله سبحانه في باطنها، فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا الدين، فمن ابتدع في الإسلام بدعة سماها حسنة فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل يعمله العامل ليس موافقا للشريعة ولما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. قال النووي: وفي الرواية الثانية التي هي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، زيادة، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى من أحدث يقول أنا ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. قال شيخنا: وهذا هو معنى أشهد أن محمدا رسول الله، مقتضاها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.